جرت عادة الأصوليين في مبحث مفهوم الغاية على فرق هذا البحث من خلال جهتين. الجهة الأولى وقد أغفلها المصنف رحمه الله تعالى ولم يتعرض لها، وهي بيان أن الغاية هل هي داخلة في المغير أم ليست في داخل. وبعد هذا البحث يبحثون حول أن الغاية هل لها مفهوم أم ليس لها مفهوم. عندنا بحثان. أما ما يرجع إلى البحث الأول وهو أن الغاية هل هي داخلة في المغير أم لا، بحثنا إنما هو في القضية المشتملة على غاية والمشتملة على حكم. فكل قضية اشتملت على غاية واشتملت على حكم فإنها تتضمن غاية وتتضمن ما بعد الغاية وتتضمن ما قبل الغاية وهو المعبر عنه بماذا؟ بالمغير. فعندما تقول مثلا ذهبت من البيت إلى المسجد مثلا، فعندنا ما قبل الغاية والوصول إلى المسجد، وعندنا ما بعد الغاية، وعندنا نفس الغاية. ما قبل الغاية هو المعبر عنه بالمغير، فنقول بأن المغير هل هو داخل في الغاية، هل هو داخل في الغاية، عفوا الغاية هل هي داخلة في المغير أم لا. فعندما تقول ذهبت إلى المسجد، المسجد الذي هو الغاية هل هو داخل في المغير يعني الذهاب أم ليس بداخله، بحيث أن الإنسان بمجرد أن يصل إلى المسجد ماذا يصدق عليه؟ بأنه تحققت الغاية وليس تدخل الغاية ضمن المغير. أم أن هذا العنوان سرت مثلا من البيت إلى المسجد لا يمكن أن يتحقق إلا بدخول الغاية في المغير يعني بالدخول إلى المسجد. إذا تحقق السير إلى المسجد نفسه بحيث دخل المسجد سائرا، لا أنه وصل إلى المسجد فقط بل دخل إلى المسجد، فحينئذ نقول بأن الغاية داخلة ضمن ماذا؟ ضمن المغير. بعبارة أخرى، المغير في مثل المثال إنما هو السير، سرت من البيت إلى المسجد، السير هو المغير. إذا قلنا بأن المسجد داخل، بأن الغاية داخلة في المغير، معنى ذلك أن السير قد شمل الطريق إلى المسجد وشمل ماذا؟ وشمل المسجد أيضا. بينما إذا قلنا بأن الغاية ليست بداخلة في المغير فحينئذ ماذا؟ فحينئذ السير يكون إلى المسجد من غير أن تدخل الغاية. الكلام كل الكلام طبعا لنا نحن كأصوليين يعني في علم الأصول، الكلام كل الكلام ما لو كانت القضية مشتملة على حكم، القضية المغيات إذا كانت مشتملة على حكم، كما لو قال الشارع مثلا سر من البيت إلى المسجد بصيغة الأمر، فهنا عندنا وجوب يجب عليك الذهاب إلى المسجد سيرا. فإذا بنينا على أن الغاية داخلة ضمن المغيات فلا بد من الدخول ماذا؟ إلى المسجد أيضا. بينما إذا بنينا على أن الغاية ليست بداخلة في المغير فيتحقق امتثال هذا الأمر بمجرد الوصول إلى المسجد. إذن هي القضية المهمة لنا نحن كأصوليين، القضية المغيات إذا كانت مشتملة على حكم، لنعلم بأنه في مقام التطبيق في الفقه بأي مقدار يمكن أن يتنجز هذا الحكم، بأي مقدار يتحقق امتثال هذا الحكم وتحصل البراءة عنه. هنا للأصوليين طبعا كلام طويل الذيل جدا، وقد اختلفوا في ذلك اختلافا كبيرا. فذهب بعضهم ومنهم المحقق الآخند أعلى الله مقامه الشريف الكفاية، وكذلك أيضا سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه الشريف، إلى أن الغاية ليست بداخلة في المغير. الآخند أصر على هذا الرأي، على أن الغاية ليست بداخلة في المغير. سيد الخوئي تبعه في ذلك. سيد الخوي عليه الرحمة قال بأن عمدة ما نعتمد عليه في المقام أو في هذه الدعوة هو التفاهم العرفي، فإن العرف ليس يفهم من القضية المغيات بغاية أن الغاية داخلة ماذا ضمن المغية. فأنت عندما تقول مثلا، فالشارع مثلا المقدس عندما يقول واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، لا يفهم العرف من مثل هذه الآية المباركة أن المرافق أيضا يجب ماذا؟ يجب غسلها. بل غاية ما يفهمه العرف من مثل هذا الخطاب أن الغسل حده إلى ماذا؟ إلى المرفقين. أما أن المرفقين أيضا يجب غسلهما، هذا لا يفهمه العرف. عندما تقول لشخص اذهب إلى المسجد، المتفاهم العرفي من ذلك يعني صل إلى المسجد، أما أنه يجب الدخول عليك داخل المسجد هذا لا يفهم من ذلك. فالسيد الخوي قدس الله نفسه يقول قضية راجعة إلى التفاهمات العرفية، والمتفاهم عرفا هو عدم دخول الغاية في المغاية. يقول نعم في بعض الموارد تقوم عندنا قرينة على خلاف المتفاهمات العرفية، وهذه القرينة تفرض علينا القول بماذا؟ بأن الغاية داخلة ضمن المغية. يقول السيد الخوي قدس الله نفسه كما لو قلت مثلا سرت من الكوفة إلى البصرة، يقول هنا العرف يفهمون بأنك دخلت إلى ماذا؟ دخلت إلى البصرة، لا أنك سرت من الكوفة وقفت عند حدود البصرة، فإن هذا بعيد عن المتفهمات العرفية. ولكن هذا الفهم إنما هو خاضع لقرينة خارجية، إذ أن القرينة الخارجية قائمة على أن من سار من الكوفة إلى البصرة ليس يقف عند حدود ماذا؟ عند حدود البصرة، بل يدخلها عادة. فهذه القرينة الخارجية تفرض علينا في مثل هذا المثال أن نقول بأن الغاية داخلة في المغية، وإلا فإن الأصل في الغايات بحسب المتفاهم العرفي عدم دخولها في المغية. هذا ما اعتقد به السيد الخوئي والمحقق الآخر. في قبال هذا الرأي الشريف رأي طرحه المحقق العراقي على الله مقامه، فأفاد بأنه ينبغي التفصيل بين هم، هذا أيضا يظهر من المحقق المائني إجمالا، يعني هو سلم به ولكن ليس على نحو الموجبة الكلية. محقق العراقي قال بأنه لا بد أن نفصل بين إلى وبين حتى. الغاية أي شيء تكون، تارة تكون أداة الغاية هي إلى، تارة تكون أداة الغاية هي ماذا؟ هي حتى. قال إذا كانت أداة الغاية هي إلى فنلتزم بعدم دخول الغاية في المغية، وإذا كانت أداة الغاية هي حتى فنلتزم بدخول الغاية في المغية. طبعا الكلام كله في حتى الجارة لا في حتى العاطفة، حتى العاطفة من الواضح أنها متى ما جاءت أدخلت ما بعدها فيما قبلها، فهذه لا خلاف فيه. كلام كله في حتى الجارة، حتى الجارة إذا جاءت نلتزم بدخول الغاية في المغية. لماذا؟ قال قدس سره الشريف لأن حتى حتى غالبا ما تستعمل في موارد التنبيه على وجود أفراد خفية لعنوان عام. يقول مثلا الآن أنت عندما تقول مثلا أكلت السمكة مثلا حتى نخليها عاطفة، لا نخليها عاطفة أذكر بالموضوع، أكلت السمكة حتى رأسها دخلناها بالفتح،
أكله الرأس،
أكل الرأس نعم. فعلى أي حال هو حكم شلون؟
إذا كانت مبنية زي
إيه. فعلى أي حال إذا كانت هكذا في مثل هذا المثال كأنه هنا فرد للعنوان لعنوان السمكة، هذا الفرد قد نتصور بأنه ماذا يعني خارج عن العنوان، عن عنوان ما يؤكل من السمكة، بحيث أنه لا يتصور السامع أن حتى هذا المقدار يؤكل، فهو في مقام التنبيه على ذلك يقول أكلت السمكة حتى رأسها من أجل إدخال هذا الفرد الذي قد لا يتصور السامع دخوله ضمن العنوان. وهكذا يقول المحقق العراقي قدس الله نفسه: فالغالب في استعمال حتى هو هذه الجهة، إدخال الفرد الخفيض من العنوان، التنبيه على إدخاله. فإذا كان كذلك حينئذ نلتزم بأن الغاية إذا كانت من خلال هذه الأداة فماذا؟ فلها ظهور في دخول الغاية في المغية، وإلا فلا. هذا هم رأي. الرأي الثالث في المقام هو الرأي الذي طرحه المرحوم السيد الراحاني قدس الله نفسه في المنتقى، وأيضا يظهر من كلمات الشيخ المظفر عليه الرحمة في أصوله كما يأتيكم يمر عليكم. هذا الرأي يقول بأنه لا نلتزم لا بالرأي الأول ولا بالرأي الثاني، بل نلتزم بأن الغاية لا ظهور لها لا في الدخول في المغيا ولا في عدم الدخول في المغيا. وما ادعاه سيدنا الخوي قدس الله نفسه الزكية من كون ذلك هو المتفاهم العرفي عهدته على مدعيه، بل الذي ندعيه هو أن المسألة خاضعة للقرائن في كل موارد استعمالاتها، في كل موارد استعمالاتها المسألة خاضعة للقرائن، وإلا فإن القضية المغيات بغاية في حد ذاتها لا ظهور لها لا في دخول الغاية في المغية ولا ظهور لها في عدم الدخول أيضا، بل المسألة تخضع في كل مورد للقرينة المحتفة بذلك المورد، فإن كانت القرينة قائمة على الدخول سلمنا به وإلا لم نسلم. فهذا رأي ثالث في هذه المسألة، وعلى أي حال المقدار الذي نريده واستعراض هذه المسألة بما يقوله الأعلام فيها، وبهذا المقدار نكتفي. فتحصل لدينا من هذا البحث بتمامه بأن دخول الغاية في المغيا مسألة خلافية بين الأصولين. طبعا هنالك آراء هم غير هذه الآراء الثلاثة، هنالك آراء أخرى، فهي مسألة خلافية بين الأصوليين، وهذه المسألة تظهر ثمرتها فيما لو كانت القضية المشتملة على الغاية قضية بل لها حكم شرعي، فحينئذ نطبق الكبرى التي ننقحها في المقام على تلك القضية لنعلم بأن ذلك الحكم يشمل ما بعد الغاية أيضا أو لا يشمل، عفوا يشمل الغاية أيضا أو لا يشمل الغاية. وأما البحث الثاني الذي هو محط نظر الأصولي هو البحث عن ثبوت المفهوم للغاية. إذا قال المولى: واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فهل يستفاد من هذه القضية عدم وجوب غسل. طبعا هنا تأتينا المسألة السابقة تفرض نفسها في المقام، يعني إذا سلمنا في المسألة السابقة بأن الغاية داخلة في المغيا فالحكم هنا كله يدور حول ما بعد الغاية، يعني في مسألة المفاهيم. وإذا سلمنا في المسألة السابقة بأن الغاية ليست داخلة في المغيا فالحكم هنا، فالبحث هنا يدور كله في ماذا؟ فيما بعد المغيا، بحيث يشمل حتى الغاية أيضا. فمثلا في مسألة اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق نبحث هل لها مفهوم أو ليس لها مفهوم. واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إذا قلنا لها مفهوم معنى ذلك ماذا؟ بأن غير الأيدي وغير الوجوه لا يجب ماذا؟ لا يجب غسلها. بعبارة أدق تكون بأن المرفق هل يجب غسله وما بعد المرفق أو لا يجب غسله. إذا قلنا بثبوت المفهوم فلا يجب الغسل، يعني نستفيد يجب الغسل إلى المرفق بحسب المنطوق، ولا يجب غسل ما بعد المرفق، يعني ينتفي الحكم عن هذا المقطع من الجسم بحسب ماذا؟ بحسب المفهوم. إنما هذا الحكم المستفاد من المفهوم هل يشمل المرفق أيضا أو لا يشمله؟ فالكلام يبتني على المسألة السابقة. إذا قلنا بأن الغاية داخلة في المغيا إذن المرفق يجب غسله، فالكلام حول ما بعد المرفق. إذا قلنا بأن الغاية ليست بداخلة فإذن المرفق لا يجب غسله بحسب المنطوق، فبحسب يجب غسله لا يجب غسله بحسب المنطوق، فحينئذ الحكم كله حول ما بعد المرفق. فنفس الغاية على أي حال نفس الغاية لا كلام فيها، لأنه بناء على دخولها الغاية إنما الكلام يشملها بناء على القول بعدم دخولها في المغيا. وأما متى ما قلنا بأنها داخلة في المغيا فهي مشمولة لحكم المنطوق. إذن فبحثنا هنا يدور في المقام حول ما بعد الغاية أو حول ما بعد المغيا، بأنه يثبت له عكس الحكم الثابت في المنطوق أو لا يثبت له. وبعبارة أخرى أو بعبارة أدق تكون ينتفي الحكم الثابت في المنطوق عن الغاية أو عما بعد الغاية أو لا ينتفي بمجرد تحقق الغاية. فإذا قال واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق بمجرد تحقق الغاية وهو الغسل إلى المرفق ينتفي هذا الحكم وهو وجوب الغسل أو لا ينتفي. إذا قلنا بثبوت المفهوم ينتفي، إذا لم نقل بثبوت المفهوم من الممكن ماذا؟ من الممكن أيضا ثبوته، يعني لا دلالة لنا على الانتفاء أو عدم الانتفاء. في هذه المسألة أيضا طبعا أولا نحررها بنحو واضح، بعد ذلك نقول ما قال. في هذه المسألة قالوا بأن الغاية تارة تكون غاية للموضوع وتارة تكون غاية للمتعلق وتارة تكون غاية للحكم. فإذا قال المولى مثلا واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق قالوا بأن ظاهر هذه الجملة أن الغاية غاية للموضوع، يعني ماذا؟ غاية، الغاية هنا واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ما يجب غسله وهو اليد، غايته ماذا؟ غايته المرفق. فالمرفق غاية للموضوع، لموضوع الحكم. فهنا في مثل المقام التزموا بأن الغاية إذا كانت للموضوع التزموا بعدم ثبوت المقام. لا ثبوت، لا نقول بثبوت المفهوم. وتارة تكون الغاية غاية للمتعلق وليس غاية للموضوع ولا غاية للحكم، يمثلون لذلك بقوله تعالى وأتم الصيام إلى الليل. هنا عندنا حكم، عندنا متعلق، عندنا موضوع. الحكم هو الوجوب المستفاد من الهيئة وأتم. عندنا موضوع وهو الصيام الذي تعلق به الحكم، وعندنا عندنا متعلق للحكم، وجوب عندنا وجوب تعلق بأي شيء بالإتمام. الإتمام الذي هو فعل من أفعال الإنسان، هذا هو ماذا؟ متعلق الحكم. وعندنا موضوع للحكم وهو الذي قد نعبر عنه في المقام بمتعلق المتعلق. فإن الإتمام تعلق بأي شيء؟ تعلق بالصيام، فهو متعلق المتعلق للحكم. حكم تعلق بالإتمام، الإتمام تعلق بالصيام، فعندنا متعلق متعلق نعبر عنه بالموضوع. هنا الغاية وأتم الصيام إلى الليل، قالوا بأنها غاية للمتعلق، يعني غاية للإتمام. هذا الإتمام الذي هو فعل نفساني للمكلف غايته ماذا؟ غايته الليل. فبمجرد أن يأتي الليل هذا المتعلق ينتفي. هنا الغاية غاية للمتعلق، إذا كانت الغاية غاية للمتعلق فحينئذ ماذا؟ أيضا قالوا بعدم ثبوت المفهوم. وتارة تكون الغاية غاية للحكم لا للمتعلق ولا للموضوع، يمثلون لذلك بما اشتهر على الألسنة كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، أو كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. واضح من هذه الجملة أن هذه الغاية حتى تعلم أنه حرام إنما هي غاية لماذا؟ للحلية. فالحلية التي هي الحكم كل شيء لك حلال مغيات بالعلم بماذا؟ بالعلم بالحرمة. فمتى ما علم الإنسان بالحرمة ارتفع الحكم وهو الحلية. إذن الغايات تختلف بحسب اختلاف ماذا؟ بحسب اختلاف الجمل. فقد يستظهر من الجملة أن الغاية غاية للحكم، قد يستظهر أن الغاية غاية للمتعلق، قد يستظهر أنها غاية لماذا؟ للموضوع. اتفقت كلمة الأصوليين قاطبة على أن الغاية متى كانت للموضوع أو للمتعلق فلا مفهومة، ومتى ما كانت للحكم فلها ماذا؟ مفهوم. لأننا هنا في بحث المفاهيم نبحث عن دلالة الجملة الشرطية أو دلالة الجملة الوصفية أو دلالة الجملة المغيات، دلالتها على انتفاء الحكم عند ماذا؟ عند الانتفاء كما ذكرنا مرارا. فإذا كانت الغاية للحكم لا بد أن ينتفي الحكم عند ماذا؟ عند انتفائها، وهذا معناه ثبوت المفهوم. فإذا متى ما كانت الغاية غاية للحكم لا بد من القول بثبوت المفهوم. هذا كله لا نزاع فيه بين الأصوليين. إذا مصب النزاع أين يكون؟ مصب النزاع يكون في مورد الشك في أن الغاية غاية لأي شيء. هل هي من قبيل غاية الحكم حتى يثبت المفهوم؟ أو هي من قبيل ماذا؟ من قبيل غاية الموضوع أو المتعلق حتى لا يثبت المفهوم. من قال بثبوت المفهوم ادعى وجود ظهور عرفي في موارد الأحكام المغيات بغاية، أو القضايا المجتملة على الحكم إذا كانت مغيات بغاية، ادعى أنه هناك ظهور عرفي بأن الغاية تكون للحكم لا تكون للموضوع ولا تكون للمتعلق. خب دعوى الظهورات العرفية كما يقولون هي دعوى لا أب لها ولا أم، يعني لا ضابطة لها، سهلة يسيرة، فحينئذ يمكن أن تنقض في المقابل بعدم وجود هذا الظهور العرفي أصلا. لا نستظهر من كل جملة مغيات أن الغاية تكون فيها ماذا؟ غاية للحكم. فعلى ذلك من ادعى ثبوت المفهوم في موارد الشك ادعى هذه القضية، أن عندنا متفاهم عرفي على ظهور القضية، على ظهور القضية المغيات في كون الغاية غاية للحكم. ومن ادعى عدم ثبوت المفهوم كما هم الأغلبية، أغلبية الأصوليين، قالوا بأن القضية المغيات بغايتين في حد ذاتها لا ظهور لها في شيء، يعني لا ظهور لها في أن الغاية فيها هي غاية للحكم هي غاية للموضوع، فحينئذ لا نلتزم بظهور القضية المغيات بغاية في ماذا؟ في المفهوم، لعدم استيضاح أن الغاية فيها غاية للحكم، بل هذا أمر مشكوك فيه. وإذا كان مشكوكا لا توجد أيضا عندنا قضية قرينة عرفية يعني حاكمة توجب القول بماذا؟ توجب القول بكون الغاية غاية للحكم، فحينئذ نلتزم بعدم ثبوت المفهوم إلا مع وجود القرينة الخارجية أو العرفية أو ما شاكل ذلك على أن الغاية غاية للحكم. هذا خلاصة الكلام في بحث مفهوم الغاية. فيه شيء غير واضح؟ قال حفظه الله تعالى: لاحظ الأصوليون أن بعض الأحكام قيد بغاية، لقوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، حيث قيد وجوب الإمساك بمجيء الليل، ومثل قوله عليه السلام: كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه، لأنه قيد الحكم أو قيد الحكم بحلية كل شيء بحصول المعرفة بحرمته. والبحث في المقام إنما هو في أن جعل الحكم مغيا بغاية هل يدل على انتفاء ذلك الحكم أما بعد الغاية أو لا؟ بل حكم ما بعد الغاية، قلنا بأن هنا هذه العبارة يعني لا تستقيم إلا بناء على القول بماذا؟ بناء على القول بعدم دخول الغاية في المغيات. وأما بناء على دخول الغاية في المغيات، عفواً، هذه العبارة الآن أن جعل الحكم مغيا بغاية هل يدل على انتفاء ذلك الحكم عما بعد الغاية؟ عما بعد الغاية إنما تستقيم بناء على عدم دخول بناء على دخول الغاية في المغيا، فنبحث حول انتفاء الحكم عما بعدها، وأما بناء على عدم الدخول فحينئذ ماذا؟ نبحث عن انتفاء الحكم عما بعد المغيى، بحيث يشمل أيضا حتى الغاية. بل حكم ما بعد الغاية يبقى مسكوتا عنه، يعرف من دليل خارجي. قد ذهب إلى كل فريق منهم. هذا خلاصة ما قال. الحمد لله. وأنتم إن شاء الله.